الطير حيرا يقوم عليه أبرار كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة في برنامجكم المميز والمتميز، ألا وهو برنامج فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والسداد والتوفيق والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أبي الفاضل؟
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
أسألك الدعاء يا شيخ بالله عليك.
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
ادعي لنا ربنا يلم شملنا وجوزه وعياله.
آمين يا رب. آمين.
ويألف ما بين قلوبنا.
آمين يا رب.
ويلم شملنا هو يكون في مكة المكرمة يا رب.
آمين. أسأل الله أن يجمع
أكل عيش وكده يا رب.
أسأل الله أن يجمع بينكم ويدع على الخير
يا رب. الله,
الله يبارك فيكم.
ودع الأخ إن ربنا يرد له بصره.
أسأل الله أن يرد إليه بصره وأن يرزقنا وإياه حسن البصيرة.
ويدع الوالد والوالدتي إن ربنا يرحمهم.
آمين يا رب. الله يرحم والديك ووالدي وجميع موتى المسلمين
يا رب. اللهم آمين.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
زي حضرتك يا فندم، جزاك الله خيرا عنا يا رب.
وإياكم الله يسترك.
الله يكرمك يا شيخ محمد. معلش كان عندي استفسار، بس انا كنت لسه منتقبه من حوالي شهرين او ثلاثه. فدايما الواحد بيجي له احساس ان هو الشيطان دايما بيلبس في اعمالي، واحس ان انا فيه رياء، او مثلا احس ببعض المرآة للناس او كده في عملي، حاسه بعدم الصدق دايما. معرفش، ما بحاول اتجنب هذا الاحساس، بس مش عارفه دايما بيتغلب عليا، وحاسس ان انا مش مصدقه مع ربنا في اقوالي واعمالي. فانصحني جزاك الله خيرا ويعطيني كده من فيض علمك الكريم، وربنا يجزيك عنا خير.
امين يا رب. حاضر، جزاك الله خيرا. اسال الله ان يرزقنا اياك الاخلاص والقبول، وان يثبتني واياك على الحق. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ الفاضل.
اهلا وسهلا،
جزاك الله كل خير يا شيخ محمد.
واياكم واياكم.
والله يا شيخ محمد انا عندي حضرتك سؤالين، وشكر لحضرتك، وما تدبش والله يا شيخ محمد الاقل على حضرتك ثلاث اقوال، ان حضرتك سبب المسلمين، ونشم في حضرتك روحان رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وحضرتك يعني ربنا يبارك لحضرتك ويديك الصحه والعافيه وزوجك الصدق والخلاص يا شيخ محمد. ربنا يبارك لحضرتك. انا اتصلت بحضرتك من حركه الفتاوى، قلت حضرتك اني انا بتعصب على والدتي وكده، وحضرتك دعيت لي، وان الحمد لله ربنا يعني الحمد لله السبب ده حضرتك. ربنا يبارك لحضرتك اني دلوقتي الحمد لله ملتزم مع الصلاه واقيم الليل، ودعوات لحضرتك ان ربنا يرزقني الصدق ويثبتني على ما انا فيه.
امين يا رب. امين امين.
السؤالين اقول لحضرتك يا شيخ محمد، اول سؤال اني انا بجيب القناه اتفرج على قناه القران الكعبه واشاهد الكعبه، هل ده بيسمى من عباده؟ تاني سؤال يا شيخ محمد، انا مش بخرج، انا بخرج على قد قضاء الحاجه، بس ان اخد قد حاجتي وارجع بيت على طول. اكتر من كده ما اخرجش. يقول ان اغلبيه الناس عندي مع ادرس متواجد مع الناس وتكلمي الناس تعملي الناس، هل انا فعلا ابقى معقده وانا فعلا بكتني بالشبهات واجتنب اي فتنه ليا شيخ محمد، وربنا يبارك لحضرتك ويديك الصحه والعافيه ويعطيك كل ما تمنى ويشبعك بالقران يا شيخ محمد يا رب. جزاك الله كل خير
واياك، ربنا يحفظك، ربنا يثبتنا واياك ويسترك في الدنيا والاخره. وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبك في الله يا شيخ محمد.
حبك الذي أحببتني فيه.
معك عادل من سوريا.
أهلا وسهلا مرحبا.
شيخ محمد، بدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول فضيلة الدكتور حازم شومان، ما عم يشوفها قناة الرحمة.
طيب حازم، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرده إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ محمد.
نعم.
الحياة البرزخية، يعني عند الواحد بموت بحس شيء بالحياة الدنيا ما بحس فيها، وهلا شو هالشيء هذا؟
حاضر.
شيخ محمد، ودعي لي بالثبات والتوفيق يا شيخ محمد.
أسأل الله أن يثبتني وإياك على الحق، وأن يرزقني وإياك وإخواني وأخواتي التوفيق والسداد. شكر الله لك. نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف يا أبي؟
أهلا وسهلا.
ربنا يشفيك ويعافيك.
امين يا رب.
ويبارك في عمرك ويبارك في كل ما نتج منك يا ابي.
امين امين.
ليا سؤالين لو سمحت.
نعم.
انا اختي لسه متوفيه والجمعه اللي فاتت.
اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه.
الله يبارك فيك يا رب.
وان ينزل على قلوبكم برضى السكينه والرضا.
اللهم امين يا رب. يا ابي واحنا بنغسلها.
نعم.
على السبوبه اليمين بتاعتها على طول مرفوعه.
الله اكبر. الله
والله
أكبر.
يا شيخ والله، وفي الودو الاخير تبسمت ان احنا من كتر ما كانوا بيغسلوا فيها انا كنت معاها وشاهده الغسل، فانا لقيتهم هيحسدوها، جت حاطه على وشها فوطه.
الله اكبر.
فهل انا كده يعني عملت حاجه غلط؟ وعايزه اعرف يعني ايه شروط الغسل، ويعني ايه يعني عايزه اعرف شروط الغسل، لان انا بغسل مش عايزه ارتكب، عايزه اخد الصواب مش عايزه ارتكب حرمه في اي.
طيب حاضر.
بس انا الحمد لله امينه يعني
الحمد
حتى
لله.
لو حد سالني يعني كشف لها اقول بسم الله ما شاء الله كانت جميله، يعني مش جربتي ولا كده، بس دي اختي وانا كنت بغسلها، فهي دي يعني الله يرحمها ويسمح لها. وعندي بنتي يا ابي فبتصلي بس بتخشع بس ما بتقدرش تفتح عينها وهي بتصلي، فبتقول لي يعني انا ما الشروط ان انا عاوزه اركز وانا بصلي فلازم أن تكون عينيا مغمضه.
نعم حاضر.
كده وعايزاك يا شيختي يعني انا من يومها وانا والله العظيم والله العظيم انا قاعده مش عارفه امشي بصراحه، مش عارفه من شده الفرح ان هي بسم الله ما شاء الله عليها جميله، ولا هو قضاء ربنا. وعايزاك تدعي لي ان ربنا نفسي اشوف الرسول في المنام. ايه اللي انا اعمله عشان اشوف الرسول في المنام يا شيخ؟
حاضر حاضر حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل يا اختي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين واسالك الدعاء ان ربنا يرضى عني ويرزقني بالولد الصالح يا رب.
اللهم امين. اسال الله ان يشبرك وان يرزقك ذريه الصالحه.
امين يا رب.
وان يرضى عنا وعنك.
انا بكلم حضرتك والله يا شيخ محمد.
سهل.
ربنا يعزك ويكرمك.
آمين.
يا رب.
امين يا رب.
اول سؤال يا شيخ، هل الرزق فعلا بين العباد موزع بالتساوي؟
حاضر.
تاني سؤال لو سمحت يا شيخ، انا يعني مش عارفه استغفر الله العظيم، يعني مش عارف انا عندي دايما سوء ظن كده، يعني مثلا لو مثلا انا دلوقتي بتصل بقناه الرحمه وما ردتش او ما جمعتش معايا يبقى انا ربنا مش راضي عني. لو حصل لي ابتلاء يبقى انا ربنا مش راضي عني، على حتى يعني عندي زوجي وكده دايما يقول لي انت عندك سوء ظن بالله ومتشائمه، فانا نفسي يعني اطلع من الحاله دي بس مش عارفه، فنفسي حضرتك تقول لي اعمل ايه، وهل ده اصلا صح ولا غلط؟
حاضر حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا هاي مره ثانيه بتصل فيها، بدي اطلب منك اني احكي معك بعد البرنامج.
حاضر.
ارجو انك تحكي للاخوه اللي في الكنترول ياخذوا رقمي، لانه بعد البرنامج الخط بضل مشغول.
طيب حاضر حاضر. ارجو من اخواننا ان ياخذوا رقم الاخت ان شاء الله ونتصل عليها بعد الدرس. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ محمد.
اي نعم.
كيف لو سمحت الله عندي سؤال. السؤال انني عارف ان شاء الله هعمل عمره، هل يجوز ان انا اعمل عمره عن نفسي وعن والدتي؟
حاضر.
والله يا شيخ محمد بطلب منك لو سمحت الرقم بتاعك.
حاضر، اتصل علي نفس الرقم بعد الحلقة إن شاء الله تعالى. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي العزيز كيف حالك؟
بخير الله يبارك فيكم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
آمين يا رب.
أسأل الله عز وجل أن يريك في جنته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
آمين يا رب.
وأن يسر نظرك بأعلى ما في جنان الخلد ألا وهو رؤية الله عز وجل.
آمين. اللهم آمين يا رب.
وإياك محمد، يعني أنا يعني بحبك مثل أبي بالضبط.
الله يسترك.
يعني والله لو رأيتك لقبلت يديك قبل رجليك.
ربنا يسترك يا بنت، ربنا يسترك.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، صلاة سنة الظهر القبلية، يعني أنا أحيانا بجي من معهدي متأخرة، فيعني أنا ممكن بصلي السنة القبلية للظهر بعده خاصة أن أنا أصلي الظهر في العادة.
نعم.
السؤال الثاني، شخص لا يريد صلاة،
يعني السؤال الأول حضرتك بتقولي لا تتمكني من صلاة سنة الظهر القبلية؟
آه بس أنا بصليها بعده.
بتصليها بعد الظهر؟
آه.
طيب حاضر.
هل هذا جائز ولا لأ؟
حاضر.
السؤال الثاني، شخص لا يريد صلاة الجماعة لأن الإمام يسرع وهو يعني شخص يحب التأودة في كل شيء، فهل علي اسم إذا صلى منفردا؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث، يعني أنا كنت مريضة من يومين ثلاثة، فكنت صليت العشاء الساعة 4:30.
نعم.
مش قادرة أفتكر أنا كنت صليت الفجر بتاع اليوم ده ولا لأ. فأنا أعمل إيه في الفجر دوت؟
نسي يعني.
أه.
حاضر.
ولو سمحت يا شيخ محمد، أختي عايزة أتكلم حضرتك.
طيب.
لو سمحت ممكن اكلمك بعد الحلقه
ان شاء الله؟
الرقم بيبقى مشغول جدا.
يعني اجتهد الله يبارك فيك المعاوده تتصل مره ومره.
طب اختي
انا اشترك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ محمد؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
بخير الله يبارك فيكي.
ممكن اقول حديث؟
اه قولي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنين والكذب ريبة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله. طب تعرفي من اللي روى الحديث ده عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا.
طب ما تعرفيه بقى؟
نعم.
عاوزك لما تيجي تقولي الحديث تقولي عن فلان، يعني ده عن الحسين بن علي، عن الحسن بن علي رضي الله عنه، وتقولي مثلا درجة الحديث كذا، عشان يبقى فضل لك كده إيه، أنت صادقة في البلاغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا يبارك فيك يا بنتي. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه والله أنا مش مصدق، يعني ده حلم ولا حقيقة؟
الله يعزك وارفع قدرك.
والله أنا في غاية السعادة وأنا بكلم الشيخ محمد حسان.
أسعدك الله في الدنيا والآخرة.
معك محمد أولاد إبراهيم من الجزائر للمرة الثانية.
مرحبا بك، أهلا وسهلا يا أخ محمد.
والله أنا أتمنى أن أسافر إلى مصر، وأتمنى أن يكون لي سكن بجوار قناة الرحمة الفضائية.
أعزك الله، هي إن شاء الله قناة الرحمة بجوارك في الجزائر
إن شاء الله تعالى.
أعزك الله، ربنا يرفع قدرك.
والله تعلمت منك الكثير والكثير يا شيخ محمد.
الله يرفع قدرك أخ محمد.
وأقول لك الشيخ محمد، هناك شباب بفضل الله ثم بفضل هذه القناة،
اللهم
ولا مبالغة في ذلك، هناك شباب بفضل الله أطلقوا اللحى والتزموا بالكتاب والسنة،
الحمد لله.
والحمد لله
اللهم بارك،
وهم في زيادة. وهناك أيضا فتيات لبسنا النقاب، وأريد من حضرتك أن توجه لنا نصيحة حتى نخطو على الطريق خطوة عملية إن شاء الله.
حاضر حاضر، جزاك الله خير.
بالنسبة للسؤال الذي سبق وأن طرحته عليك في الحلقة ما قبل الماضية،
نعم،
لا أقصد بالذكر الجماعي أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33، وإنما أقصد أنهم يرددون دعاء مرتفع ويقولون استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة، إلى آخر هذا الدعاء. يرددونه جماعيا جهرا بصوت مرتفع بحيث يحدث هذا التشويش للمسبوق.
طيب حاضر.
السؤال لفضيلة الشيخ.
حاضر نعم.
أما عن قضية رفع الأكف للدعاء، فهم يستعملون طريقة معينة بحيث يرفعون أكفهم ويقدمون شخص معين يعتقدون أنه له فضل على الناس العاديين، ثم يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، ويقول باقي الناس أو باقي المصلين يقولون والحمد لله رب العالمين، ويمسحون بأكفهم على وجوههم وعلى صدورهم ويقبلون أيضا أكفهم، فما الحكم؟ طيب. وجزاكم الله خيرا.
حاضر حاضر حاضر، جزاك الله خيرا يا أخو محمد، وأسأل الله أن يبارك في أهل الجزائر وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، له ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله شيخ محمد.
أحبك
والله.
الذي أحبتني فيه.
بالله عليك طلب من حضرتك طلب.
تفضل.
في قيام الليل أن تدعو الأم ربنا يشفيها، بالله عليك لا تنسى يا شيخ محمد.
يا رب أسأل أن أذكرني، أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها.
وتدعي
لجميع مرضى المسلمين. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا وجزاك الله برا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لا تفضل.
إذا تريد بالحج، سؤال عن الحج.
لا تفضل.
بعد رمي الجمرات.
لا.
الجمرة طبعا الكبرى الأولى يعني.
بعد رمي اليوم العيد.
أيوة.
أيوة.
يجوز التحلل، تحلل أصغر.
طيب حاضر. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
عندي عدة اسئلة لحضرتك يعني.
نعم.
السؤال الاولاني هو رفع اليدين بعد الصلاة للدعاء، هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
حاضر.
والسؤال الثاني، هل ورد في الفتاوى للشيخ ابن تيمية ان هو كان بيقول بعد صلاة الفجر او ما بين الاذان والاقامة يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث 40 مرة؟ وهل ورد ان هو قال رزقه الله حياة القلب من قال هذا القول؟
نعم.
ان هو لو اللي بيقول هذا القول رزقه الله حياة القلب.
حياة ايه؟
حياة القلب.
حياة القلب. نعم.
ماشي.
حاضر.
وبعد اذن حضرتك امي عايزة تكلمك.
طيب. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاك عنا خيرا.
أهلا وسهلا وإياكم.
إذا سمحت لي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن الذي يخالف الناس ويسر على أداهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يسر على أداهم.
نعم.
وقد سمعت أنت من الشيخ حمد حسين يعقوب أن قلة المخالطة أصلا من القلب، فأريد الضابط في المسألة والتوفيق في هذه المسألة.
حاضر.
الله فيك.
حاضر.
السؤال الثاني، الاستغناء عن الناس، في حديث أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام أن شرف المؤمن قيام الليل وعزته الاستغناء عن الناس. فما الضابط في الاستغناء عن الناس؟ يعني هل يكون في يعتبر ترك للأسباب ما ترك أم ترك الاستغناء عن الناس أمر مطلق يعني؟
حاضر.
يعني مطلقا هو محمود أم لا؟
نعم.
السؤال الثالث سؤال فقهي، ورد عن النبي أيضا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا عند الغضب يتوضأ وإذا أوى إلى فراشه يتوضأ، فهل هذا أيضا للمرأة إن كانت في العذر الشرعي لا تصلي فأيضا تتوضأ إذا أوت إلى فراشها وإذا أراد إذا حال الغضب؟
حاضر.
بارك الله فيك وجزاك عنا خيرا.
وإياكم أهلا وسهلا، شكر الله لكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب نستقبل يعني اتصالين اخيرين للاجابه على هذا القدر الكبير من الاسئله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا فضيله الشيخ انا عندي سؤالين.
تفضل.
بس ارجو ان حضرتك تدعي لي، اني ثانويه عامه وارجو حضرتك تدعي لي.
اسال الله لك التوفيق والستر في الدنيا والاخره. نعم.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، ايه لو الحب في الله هل ليه شروط ولا
لا؟ ايه
هي شروط الحب في الله؟
أحب.
والسؤال الثاني، ماما لقيت مبلغ في الشارع في وسط الشارع عادي، هل تنتظر تسأل عليه ولا تحطه في مسجد؟
حاضر.
ماشي. وادعي لي انا وعائلتي يا فضيله الشيخ.
ربنا يستر.
اقل من 100 جنيه اللي ماما لقيته.
نعم.
اقل من 100 جنيه.
نعم. لا سمعت، لم اسمع سؤالك.
يعني مبلغ اقل من 100 جنيه اللي ماما لقيته.
حاضر 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 حاضر. طيب اعتذر لاخواني واخواتي على الهاتف وسامحوني، واسال الله سبحانه وتعالى. طيب نستقبل اتصالا اخيرا. الاخوه في الاستوديو بيزعقوا لي. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيفك الشيخ محمد؟
مرحبا الله يبارك فيك.
انا من الاردن.
تفضل.
انا احبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه.
اريد ان اسالك سؤالا واحدا.
تفضل.
نقوم بتنزيل بعض البرامج والكتب من شبكة الإنترنت.
نعم.
فمثلا كتاب حقيقة التوحيد.
نعم.
يقوم بعض الأشخاص بتصويره ورفعه على شبكة الإنترنت، ويقوم البعض الآخر باستفادة منه في مكان آخر.
نعم.
فهل هذا حلال؟
حاضر.
شكرا.
حاضر. طيب، أعتذر لإخواني وأخواتي، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الإجابة على الأسئلة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول، أختنا الفاضلة تقول بأنها منتقبة من يعني أشهر قليلة، والشيطان يزين لها دائما الرياء في أعمالها، ويتغلب عليها إحساس بأنها ليست صادقة. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، سائلا لله التوفيق والإخلاص والسداد والقبول. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأرجو من أختنا الفاضلة أن تعلم أن العداوة بينها وبين الشيطان، والعداوة بين إبليس وبين ذرية آدم، قائمة من أول لحظة أمر فيها بالسجود لآدم فعصى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وقد ثبت أنه إذا رأى الإنسان ساجدا لله تبارك وتعالى يبكي ويقول: يا ويلي أو يا ويله، أمرت بالسجود فعصيت، وفي لفظ: فأبيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فأطاع فله الجنة. فالعداوة بينك وبين الشيطان قائمة، ولا ينبغي على الإطلاق أن يتخذ الإنسان الشيطان صاحبا وأن يطيع أوامره، وإنما يجب عليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى، وأن يمتثل أمر الله عز وجل، وأن يجتنب نهيه، وأن يقف عند حدوده سبحانه وتعالى. والعمل لغير الله أقسام. أولا، أن يبدأ الإنسان العمل وفي نيته المراءة من أول العمل، يعني يشارك الرياء العمل في أصله، وهذه باتفاق علمائنا هذا العمل في هذه الحالة عمل حابط، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فإذا شارك الرياء العمل من أصله، يعني يبدأ الإنسان العمل من أعمال الخير، من أعمال البر، من أعمال الطاعة، من أعمال العبادة، من أعمال القرب من الله عز وجل، ويشارك الرياء العمل من الأصل، فهذا العمل كله حابط لا وزن له ولا قيمة. وقد ذكرت أن العمل يحبط لثلاثة أسباب: يحبط العمل لبطلان أصله، وذلك لا يكون إلا بالكفر والردة، ويحبط العمل لفوات شرطه أي من الإخلاص والاتباع، فإذا فقد العمل الإخلاص وفقد العمل الاتباع فهذا عمل حابط. وقد يحبط العمل لضياع ثوابه وأجره، على تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن. الشاهد أن الرياء إن صاحب العمل من البداية من أصل العمل فهذا عمل حابط. طيب، هذه واحدة. القسم الثاني باختصار شديد، أن يبدأ الإنسان عمله خالصا لله جل وعلا، ثم تطرأ عليه نية الرياء أثناء العمل، فإن رد هذا الخاطر من خواطر الرياء فالعمل بفضل الله صحيح ولا شيء فيه. إن طرأ عليه خاطر الرياء أثناء العمل فلم يسترسل مع هذا الخاطر، وإنما صده ورده واستعاذ بالله تبارك وتعالى وجدد النية وطهر السريرة والطوية، فهذا العمل إن شاء الله تعالى عمل مقبول وليس مردودا بإذن الله وبموعود الله سبحانه وتعالى. طيب، الحالة الثالثة، أن يبدأ العمل خالصا لله عز وجل، ثم تطرأ عليه نية الرياء أثناء العمل، وربما يضعف مع هذا الخاطر، فهل يحبط العمل كله أم يحبط العمل الذي خالطته نية الرياء فحسب؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. الأول، من أهل العلم من قال يحبط هذا العمل كله الذي دخلت عليه خواطر الرياء ونية الرياء، يحبط كله من أوله إلى آخره. والثاني،
من رحمة الله، وهذا ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله والإمام الطبري رحمه الله والحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه القيم الماتع جامع العلوم والحكم، ما رجحه كثير من أئمة أهل السنة، أن الله تبارك وتعالى يحاسب العبد على أصل نيته ألا وهي الإخلاص في العمل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يحبط العمل كله، بل يجازي الله أو يجزي الله العبد على أصل نيته. الشاهد هذا تأصيل مهم جدا لقضية الرياء، فإن عمل الإنسان العمل لله عز وجل وابتغى به وجه الله ثم ألقى الله له الثناء الحسن على ألسنة الناس وفي قلوب الناس من المودة والمحبة والرحمة، فهذا ليس من الرياء ما دمت تبتغي بعملك وجه الله. يعني إن سمعت ثناء الناس عليك بأذنيك فهذا ليس من الرياء في شيء، ما دمت قد ابتغيت بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، وما دمت قد ابتغيت بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. ففي صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال إن الرجل، واحد بيسأل النبي بيقول له يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، وبيقول إن الرجل يعمل العمل من أعمال الخير، إن الرجل لا يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله تعالى فيلقي الله له الثناء الحسن أي على ألسنة الخلق، يعني فهل هذا من الرياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. يبقى هذه أربع حالات بالنسبة للعمل مع الرياء. فأنا أقول لأختنا الفاضلة العمل من أجل الناس شرك، العمل ترك العمل من أجل الناس شرك، ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس شرك والعمل من أجل الناس رياء. والرياء كما ذكرت قبل ذلك كما قال علماء اللغة راء مراءة ورياء ورياء أي أرى الناس خلاف ما يبطن، فحد الرياء إرادة الغير بفعل الخير، إرادة الغير بفعل الخير، فهو يبتغي بعمله السمعة والثناء والمحمدة عند الخلق ولا يبتغي بعمل وجه الله تبارك وتعالى. فهذه حالتنا، فننصح الأخت الفاضلة أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذا الخاطر، وكلما قذف الشيطان في قلبها هذا الخاطر استعاذت بالله وجددت النية وسألت الله تبارك وتعالى أن يرزق الإخلاص، وخذي مني هذه البشرة، وخذي مني هذه البشرة، انتبهي إليها جيدا، ألا وهي خوفك من الرياء دليل إخلاصك. الله، هذه عبارة يعني تكتب بماء العيون الخاشعة، وهذه ليست من كيسي إنما هي من كلام سادتنا وعلمائنا، خوفك من الرياء دليل إخلاصك، فلا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمن النفاق إلا منافق. الله الله الله، فلا يخاف النفاق إلا مؤمن، لا يخاف الرياء إلا مؤمن، ولا يأمن الرياء إلا مرائي، ولا يأمن النفاق إلا منافق. يقول لك أنا أقع في الرياء، أنا أقع في النفاق، هذا ممكن يكون يعني جائز أن يكون غارقا في النفاق وفي الرياء وهو لا يدري أو يدري، أما المؤمن يخشى على نفسه من الرياء، فأبشري بهذا هذه المشاعر الجميلة، والمؤمن يخاف على نفسه من أن يقع في النفاق. ولذلك أنا قلت ما فيش حد أكبر من الوقوع في النفاق أو الرياء، لقد خاف عمر بن الخطاب على نفس النفاق وذهب إلى حذيفة رضي الله عنه وقال أنشدك الله يا حذيفة هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ والخليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قدوة سيد النبيين وأسوة إمام المرسلين خاف على نفسي وعلى ذريتي أن يعبدوا الأصنام، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بل وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسي من الشرك فقال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتوهم أحدنا أنه أكبر أن يقع في النفاق أو في الرياء. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم بحفظه. فخوفك أيتها الأخت الكريمة من الرياء دليل إخلاصك، واستعيني بالله تبارك وتعالى بالدعاء، ثم اعلمي أن أعظم دواء للرياء الإخفاء فيما أجاز الشرع إخفاءه. يعني يجوز لك أن تقوم بالليل لتدربي نفسك على البكاء من خشية الله حيث لا يراك أحد من الخلق، فإن بكيت أمام الخلق فقد درب القلب قبل ذلك على البكاء لله سبحانه وتعالى. تصدقي في السر لتدرب القلب على الإخلاص في صدقة العلانية، وهكذا. فما وجدنا دواء للرياء أعظم من الإخفاء فيما جوز الشرع إخفاءه، وإلا فهنالك من الأعمال ما لا يجوز شرعا أن نخفيها. فجلوس الآن بين أيديكم للإجابة على أسئلتكم لا يجوز، أو لا يجوز الشرع إخفاء هذا العمل، لا يجوز الشرع إخفاء الصلاة أو إخفاء الحج أو إخفاء العمرة إلى غير ذلك من الأعمال. لكن هناك أعمال يستطيع الإنسان أن يعملها في السر ليدرب بها قلبه ونفسه على الإخلاص إن أدى نفس هذه الأعمال أو غيرها في العلانية. هذا يعني جواب أطلت في النفس لحاجتنا جميعا إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك الصدق وأن يجعلنا من الصادقين. الأخت تقول هل مشاهدة الكعبة من العبادة؟ نعم من العبادة، يعني النظر إلى الكعبة، النظر إلى بيت الله الحرام من العبادة. فالعبادة ليست مقصورة على الصلاة ولا على الصيام ولا على الزكاة ولا على الحج. فهناك عبادة يا إخواني من أجل أنواع العبادات قد لا ينتبه إليه كثير من الناس، ألا وهي عبادة التفكر، ألا وهي عبادة التفكر والتدبر، التدبر في آيات الله المقروءة وفي آيات الله الكونية وفي آيات الله الكونية. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. لأن هذا التفكر حتما يثمر ذكر الله تبارك وتعالى في القيام وفي القعود وعلى الجنب وفي كل الأحوال. فالتفكر والتدبر يثمر الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا التفكر يؤدي بهم إلى التنزيه والتسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. فالنظر إلى الكعبة، إلى هذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى وإلى بيت الله عز وجل في الأرض، نعم عبادة من أجل وأرق أنواع العبادات. إن نظرت إلى البيت معظما مجلا للبيت متذكرا عظمة الله تبارك وتعالى وتقديره سبحانه وتعالى في أن يجعل هذا البيت في هذه البقعة المباركة في مكة تشرفها الله إلى غير ذلك، لو نظرت إلى البيت بهذه النوايا فهذه لحظات من أجمل اللحظات التي تقربك من رب الأرض والسماوات. بل هناك من يجلس في بيت الله تبارك وتعالى لينظر إلى البيت ويبكي، ويبكي مجرد نظره إلى بيت الله يبكيه. معقول هذا بيت الله سبحانه؟ هذا هو البيت الذي بناه خليل الله إبراهيم؟ هذا هو الحجر الأسود الذي أنزله الله عز وجل من الجنة؟ هذا البيت طاف به نوح وطاف به موسى وطاف به إبراهيم وطاف به محمد عليه وعلى جميع إخوانه الصلاة والسلام إلى غير ذلك؟ نعم هذه عبادة من أرق العبادات. فالعبادة يا أحبابي ليست مقصورة على الركوع ولا على السجود، وإنما الذكر عبادة، الخشية عبادة، التوكل عبادة، الحب في الله عبادة، الرجاء عبادة، الذبح لله، النذر لله، الطواف بيت الله، النظر إلى بيت الله، الجلوس مع الصالحين، حب الأنصار، حب المهاجرين، حب الأولياء، حب العلماء، حب الوالدين، تقدير الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإنابة، التفويض، الرجاء، الاستعانة، الاستغاثة، كل هذا من العبادة. فالعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو تعريف العبادة وهذا مفهوم العبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم أبدا من التمتع بالنظر إلى بيت الله الحرام، وأن يجعل نعيمنا بالنظر إليه موصولا بنعيمنا بالنظر إلى وجه ربه سبحانه وتعالى في الآخرة، أي إلى وجه رب البيت الحرام سبحانه وتعالى في الآخرة. اللهم لا تحرمنا يا أرحم الراحمين. الأخت تقول لا أخرج إلا للضرورة ولا أخالط الناس، فالناس تقول بأنني معقدة، فهل أنا فعلا معقدة؟ وهذا السؤال لأختنا يعني التي اتصلت أخيرا في آخر الحلقة أيضا في مسألة الاختلاط، أرجو أن أجيب عنه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن ما هو ضابط الخلطة وما هو ضابط الاختلاط؟ أنا أقول لكم في كلمات قليلة مختصرة حتى لا تنسوا هذا الجواب أيها الأحبة، الاختلاط بالخلق شر، الاختلاط بالخلق شر وفتنة ومفسدة عظيمة إن لم يكن هذا الاختلاط بضابط. هذا الضابط هو أن يكون الاختلاط على قدر الحاجة وفقط. انتبه معي، الاختلاط بالخلق الآن في زمن الفتن من أعظم الفتن على القلوب. أنا أقول ذلك لله، أبتغي بهذا وجه علام الغيوب. أنا لولا الجماعة ولولا الخروج للدعوة ورب الكعبة ما فارقت بيتي، أنا أقول عن نفسي، لأننا في زمن الفتن. لا أقول للناس يعني انعزلوا أبدا، وإنما أقول للناس تحرك بين الناس على قدر حاجتك للحركة وعلى قدر الضرورة فقط، ولا تطل النفس في خلطة الخلق، لأن اختلاطك بالخلق بغير حاجة وبغير ضرورة، ضرورة ضرورة أكررها ثلاثا، سيفسد عليك قلبك وسيمرض قلبك، لأنك تعيش وأنا معك في زمان الفتن. أنا لا أعلم زمانا استشرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات. فاخرج إلى الناس، اذهب إلى عملك، اذهب إلى المسجد، أدي كل ما تحتاج إليه مصالح على قدر المصلحة وعلى قدر حاجتك وعلى قدر ضرورتك، لكن لا تخالط الخلق بلا ضوابط. يطلع مش عارف وراه ايه، واقف على نص، واقف على شارع، قاعد على قهوة، رايح سينما، رايح مسرح، المهم لا، هذا خطأ وخلل، هذا خلل وهذا سفة. إنما أنا أخرج لحاجة أنا أعرفها وأبحث عن أقرب الطرق وأقصرها لأداء هذه المصلحة ولأداء هذه الحاجة، ثم أعاود العودة إلى بيتي أو إلى عملي أو إلى مكتبتي أو إلى خلوتي أو إلى عبادتي أو إلى دعوتي أو إلى بصرتي. لكن مخالطة الخلق بلا ضوابط مفسدة من أعظم المفاسد. فإن خالطت الخلق في حاجتك وضرورياتك فاصبر على أذاهم، هذا هو المراد، فاصبر على أذاهم. فإن الذي يخالط الخلق أي من أجل الضرورة ومن أجل المصلحة ومن أجل الحاجة ويصبر على أذى الخلق، هذا مأجور خير من هذا الذي يعزل نفسه وينطوي ويبتعد عن الخلق. وأنا أقول ما دام في قلوب الخلق وفي عقول الخلق وفي آذان الخلق فسحة ليسمع الخلق عن الحق، فواجب على بعض الخلق من العلماء، واجب، أنا أعي كل لفظة، ما دام في قلوب الخلق فسحة وفي آذان الخلق فسحة للسماع عن الحق، فواجب على العلماء أن يتحركوا بين الخلق وأن يخالطوهم للدعوة ولإقامة حجة الله على خلقه، للأمر بالمعروف بمعروف وللنهي عن المنكر بغير منكر. لا يجوز للعلماء أبدا أن ينعزلوا عن الناس ما دام في قلوب الخلق فسحة. وستظل الطائفة المنصورة موجودة في الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إذن لا عذر لعالم أن يتقاعس، لا عذر لداع أن يتخلى عن الدعوة والبلاغ. قال تعالى لنبينا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ دين الله وأن أبلغ رسالة الله، بل ولن تنال شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالدعوة والبلاغ بنفس المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بلا تنطع ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط، إنما بحكمة ورحمة وأدب وتواضع وعلم وفهم وعمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. قال الشيخ ابن القيم لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أرجو أن تنتبهوا لهذا الجواب، فوالله في غاية الأهمية. لا تخالط الخلق إلا على قدر حاجتك، وإن خالطتهم لحاجتك أو للضرورة فاصبر على أذاهم، فأنت خير ممن اعتزل الخلق ولم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم، والله تعالى أعلم. طيب الحياة البرزخية، الحياة البرزخية حياة لا يعلم حقيقتها إلا الله. قال الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلي بالكم لأن حياة البرزخية عاملة يعني خلل في كثير من العقول عند كثير من الناس، وأصبحنا نريد أن نحكم في الحياة البرزخية القوانين الدنيوية والمادية، وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز أن تحكم في غيب قانون الحس وقانون المشاهدة وقانون الحاضر، هذا لا يجوز عقلا ولا نقلا. الدور تنقسم إلى ثلاثة أنواع. الدور دار الدنيا، خلي بالكم من التأصيل ده، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. لو استوعبنا هذا التأصيل سيحل عندنا إشكالات كثيرة وخطيرة. الدور أيها الأحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار القرار الجنة والنار، دار القرار الجنة والنار. طيب خلي بال حضرتك، خلق الله دار الدنيا وجعل الأحكام فيها تسري على الأبدان والأرواح تبع لذلك. الله الله الله، يعني أنا الآن جالس ببدني وأتكلم بجوارحي والروح تبع، وروحك تبع، أنت تسمعني الآن بأذنيك وروحك تبع، إما أن تسعد بهذا السماع عن الله وعن رسوله وإما أن تشقى. واحد من يسمع عن الله وعن رسوله يشمئز، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا ذكر اللهو والفسق والمجون والشيطان والرقص والمصائب يفرح ويطرب ويسعد. يبقى الروح تبع، يبقى الروح تبع، إما أن تسعد روح بطاعة وإما أن تشقى روح بذات الطاعة، وإما أن تشقى روح بالمعصية وإما أن تسعد روح أخرى بنفس المعصية، ولله في خلق شؤون. يبقى جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لذلك. طيب دي واضحة جدا، خلي بالك من التانية وهي مهمة. وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لذلك. الله، خلاص اتحل الإشكال. ايه الإشكال؟ بقول لحضرتك الأحكام في دار البرزخ بعد الموت في القبر ما بتسرش على الأبدان، إنما بتسر على الأرواح. يبقى لو راح اللي بتنعم الأرواح تعذب والأبدان تبع لهذا النعيم أو هذا العذاب. طب خلاص، يبقى يموت حريق، يموت غريق، يأكل السمك، تصعق الكهرباء، يبدد، يحرق، كل ده ملوش أي اعتبار، خلاص باعتبار أن الروح هي الأصل. جعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لذلك. أعتقد الإشكال حل تماما. وجعل الله الأحكام في دار القرار الجنة والنار تسري على الأبدان والأرواح معا. يبقى خلق الله الدنيا وجعل الأحكام تسري في الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وخلق الله دار البرزخ وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معا. طيب أدى لحضرتك مثالا عقليا، عقليا عشان أقرب لك المعنى. ممكن حضرتك تنام في حجرة واحدة مع أخ لك وتستيقظ أنت وأخوك، واحد كان في النعيم والآخر كان في العذاب الأليم، أنتوا الاثنين في السرير واحد وفي حجرة واحدة. يستيقظ الأول يا الله ما شاء الله، تصور أنا كنت دلوقتي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية. لا تستكثر هذا، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا تمثل بي. وتظهر عليه آثار النعيم، آثار نعيمه بالجلوس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والآخر يستيقظ من النوم يصرخ وفعلا هو في النوم يصرخ كابوس، ويستيقظ عليه آثار العذاب وآثار الألم. الاثنين في فرش واحد في حجرة واحدة، الأول في نعيم والآخر في عذاب شديد أليم، ولم يشعر أحدهما بالآخر مع أنهما في فراش واحد وفي حجرة واحدة. إن كان هذا يحدث في عالم الدنيا فما يحدث في عالم البرزخ أعجب وأعجب وأعجب. أرجو أن يكون الجواب واضحا. طيب هل مسألة أخرى بقى، هل يحس الميت في عالم البرزخ بما يحدث في الدنيا؟ هذه مسألة فيها خلاف طويل جدا بين أهل العلم. هل يسمع الأموات الأحياء وهل يعلمون بأحوالهم وهل تتلاقى الأرواح أو لا تتلاقى؟ يعني مسألة فيها خلاف طويل جدا، وأنا أنصح السائل أو السائلة بمراجعة هذه المسألة بطولها في كتاب الروح لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، ليقف على أقوال كثيرة جدا لأهل العلم. وأذكر أنني قد فصلت فيها القول قبل ذلك في حلقة من حلقات الفتاوى، ولا يتسع الوقت لسرد الخلاف الآن. الأخت تقول بأن أختها توفيت والسبابة في يدها اليمنى كانت مرفوعة دائما طوال مدة الغسل. أنا أقول هذه علامة إن شاء الله تعالى من علامات حسن الخاتمة، هذه علامة من علامات حسن الخاتمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، أن تموت الأخت وهي تشير بسبابتها اليمنى، وهذه السبابة هي رمز التوحيد، هذه السبابة اليمنى هي رمز التوحيد. فإذا توفيت وهي تشير بالسبابة طوال مدة الغسل فهذه علامة من أعظم علامات حسن الخاتمة. أسأل الله ألا يحرمني إياكم حسن الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في رواية البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وقال: لا تتعجلوا لا بالحكم لأحد حتى تنظروا بما يختم له، يعني لا تتعجل بالحكم على أحد حتى تنظر إلى خاتمته. نسأل الله أن يسترنا وإياكم وأن لا يفضحنا، لا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا يوم العرض. فهذه بشرى لأختنا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يرحم رحمة واسعة وأن يتقبلها عنده في الصالحات، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ثم تقول بأنها كانت مبتسمة، كانت مبتسمة لدرجة أن أختنا السائلة يعني خافت على أختها من الحسد فغطت وجهها. فيعني جزاك الله خيرا، وإن شاء الله لا حرج عليك في فعل ذلك. فالحسد في أمور العبادة وارد، الحسد في العبادات وارد، والحسد في الفضل والخير وارد. يعني بعض الناس يتصور أن الحسد في أمور الدنيا فقط، بعض الناس يتصور أن الحسد في أمور الدنيا فقط، يعني قد يحسد الإنسان لماله أو لمنصبه أو لجاه فقط، لا، قد يحسد الإنسان لعلمه، قد يحسد الإنسان لعبادته، قد يحسد الإنسان لآخرته. هو صحيح توفيت ورحلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها في جنات النعيم، لكن جميل من أختنا أن تفعل ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. طيب، سؤال آخر، تقول: بنتي تغمض عينيها في الصلاة، من السنة عدم تغميض العينين في الصلاة، من السنة عدم تغميض العينين في الصلاة، وإنما النظر إلى موضع السجود، النظر إلى موضع السجود، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إلى السماء أثناء الصلاة، ونهى عن تغميض العينين في الصلاة. ومن علمائنا من يقول بأن النهي، وهذا هو الراجح من قول الجمهور، للكراهة وليس للتحريم، النهي عن النظر إلى السماء أثناء الصلاة، والنهي عن تغميض العينين أثناء الصلاة للكراهة وليس للتحريم. وأرجو الله سبحانه وتعالى، وهذا من نفيس كلام الشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، إن كان تغميض العينين في الصلاة مما يساعد المصلي على استجلاب واستحضار الخشوع ألا يكون بتغميض العينين بأس. هذا فقه عال جدا. قد أصلي على فراش مزركش منقوش مرسوم، قد أصلي في قبلة منقوشة ملونة تشغلني، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزاحة ستر يشغله فعلا في الصلاة، أمر النبي بإزاحته. فإذا وقفت أنا أو وقفت الأخت في مكان وتخشى أن تنشغل وألا تستحضر الخشوع وعظمة من هي واقفة بين يديه وأغمضت عينيها لاستحضار الخشوع، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وإن نظرت إلى موضع السجود بحيث لا يشغلها أحد فهو أكمل، فهو أكمل. لو نظرت إلى موضع السجود بحيث لا يشغلها شيء، يعني لا يوجد في الفراش شيء يشغلها، ونظرت إلى موضع السجود واستحضرت قلبها واستحضرت المعاني التي يرددها لسانها فهو أكمل. لكن إن فشلت في استحضار الخشوع بذلك ورأت أنها تستجلب الخشوع بتغميض العينين بحيث تستوعب وتعيش مع ما يردده لسانها من ذكر وقراءة للقرآن، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نفسي أشوف الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم، أعمل إيه؟ اتبع الاتباع والمحبة الصادقة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول لا يأتي إلا للمحبين الصادقين. وأنا أقول دائما من الناس من المحبين من يذهب لزيارة النبي، ومنهم من يأتي النبي لزيارته. الله أكبر. من المحبين من يذهب لزيارة النبي، ومنهم من يأتي النبي لزيارته. فهو القائل بأبي وأمي وروحي: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا تمثل بي. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين بروايات مختلفة. الشاهد أن من أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه فليحقق المحبة الصادقة لرسول الله، وليحقق الاتباع الحقيقي. فالاتباع ليس كلمة وليس قصيدة وليس احتفاء به في ليلة 12 ربيع كل سنة، ده جفاء من الأمة، جفاء شديد من الأمة أن تحتفي برسول الله بسيد الأمة يوما في العام. ووالله لو عرفنا قدره كما ذكرت في خطبة الجمعة لاحتفينا به مع كل نفس من أنفاس حياتنا، لأنه كان سبب نجاتنا من الكفر والنار، لأنه كان سبب نجاتنا من الكفر والنار عليه الصلاة والسلام. الشاهد من أراد أن يرى النبي في رؤياه فليحقق الاتباع الصادق والمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليمتثل أمره وليجتنب نهيه وليقف عند حده وليبلغ دعوته وليتبع سنته وليذب عن شريعته، ثم ليكثر من الصلاة والسلام عليه. أنتم فاكرين القصة اللي تلقى قبل كده للابن الذي ذهب لأستاذه وقال له: يا أستاذي أنا أريد أن تعلمني كيف أرى رسول الله في رؤياي. قال له: يا بني إذا أنت الليلة مدعو للعشاء عندي، اليوم أنت معزوم على العشاء عندي، وبعد ما نتعشى هعلمك كيف ترى رسول الله في رؤياك. ففرح التلميذ بهذا الوعد الجميل وذهب لأستاذه، وأحضر الأستاذ لتلميذه العشاء وأكثر فيه الملح والموالح ومنع الماء. كل ما التلميذ يقول له: عطشان يا سيدي، يقول له: ممنوع. يا سيدي عطشان عاوز مية، يقول له: ممنوع ما فيش مية. قال: طب علمني. لا مش دلوقتي. وبعدما تناول التلميذ العشاء نام، وقال له أستاذه: نم، فإن استيقظنا قبل الفجر إن شاء الله سأعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياك. فنام التلميذ فرحا جدا بهذا الدرس، لكنه في الوقت ذاته نام يتلوى من شدة العطش، عطشان جدا، وأستاذه مانع عنه الماء تماما. وقبل وحين أيقظه قبل صلاة الفجر قال له أستاذه: يا ولدي، قبل أن أعلمك، هل رأيت الليلة شيئا في رؤياك؟ قال: نعم يا سيدي، طول الليل وأنا في رؤى. قال: ما شاء الله، ماذا رأيت؟ قال: رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير. لأنه نيم إيه؟ عطشان، ما هو كل همه في المية ومركز في المية وقلبه معلق بالماء، فشاف أمطار بتمطر وأنهار وبحار غرقان طول الليل في المية. فقال له أستاذه المربي: نعم يا بني، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. هو ده الكلام. إنما وإحنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا حبايب النبي، اللي يحب النبي زق، هي عربية ترمس ولا عربية لب؟ ده عاوز شغل، عاوز اجتهاد، عاوز إخلاص، عاوز محبة صادقة. يعني اسأل نفسك كده، بقالك قد إيه ما شفتش النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بقالي قد إيه؟ وأنا شفته خلص يا مولانا، عشان تقول لي بقالك قد إيه؟ أسأل الله لا يحرمني وإياكم بذنوبنا وتقصيرنا وتفريطنا في حق وقدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. جاءتني فتاة هنا في قناة الرحمة، فتاة تقريبا 17 سنة أو 16 سنة، وجاية البنت رأت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فأنا بسألها بقول لها: يا بنتي أنت بتعملي إيه؟ أنت بتصلي على النبي كم مرة؟ تشوف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرات، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ فأقسمت لي بالله، قالت: والله يا شيخ لا يمضي علي يوم إلا وصلي فيه على النبي 10,000 مرة. أنا طبعا ما بقولش يعني إن ده ورد من السنة أن تصلي على النبي كلهم 10,000 مرة، لا لا والله، لو صليت عليه العمر كله لا أحسنت. لكن حتى لا يفهم أحد أنني أقول بأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العدد سنة، لا 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 أقول ذلك، وإنما أقول صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلث. فقال النبي: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: النصف. فقال النبي: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ده في ناس بتبقى قاعدة قدام الشاشة والشيخ عمال يقول قال صلى الله عليه وسلم، قال والله ما يفكر يصلي عليه. وفي المسجد ولا في الدرس ولا في محاضرة ولا في مجلس، يعني قد ننسى، والعلماء ذكروننا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، قد ننسى الصلاة والسلام عليه. فكيف تصلي عليه وحدك؟ وكيف تجعل لك وردا ثابتا من الصلاة والسلام عليه؟ أنت مأمور بذلك وأنا مأمور بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ولا تحرمنا فضل الصلاة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. هل الرزق بين العباد موزع بالتساوي؟ الله تبارك وتعالى قال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قال: وفضلنا بعضهم على بعض في الرزق. فالتفضيل في الرزق، بعض أهل العلم يقول بأنه ليس مرادا بالتفضيل في الرزق أن يرزق الله تبارك وتعالى هذا الغنى وأن يرزق الله تبارك وتعالى هذا الفقر، ده تفسير لبعض أهل العلم، وإنما قالوا إن رزق الله هذا المال أخذ منه شيئا أعطاه لرجل آخر حرم من المال، يعني هذا يرزق بالصحة والتاني معاه مال بس مش قادر يأكل سندوتش فول ولا قادر يأكل سندوتش طعمية، لأن الأطباء واقفين على راسه: اوعدي واوعدي واوعدي. فلان آخر معاه الزوجة الجميلة بس ما فيش ولد، وفلان معاه الولد بس ما معوش البنت، وفلان معاه البنت لكن لم يرزق الولد، وفلان رزق الولد والبنت، وفلان لم يرزق لا بالولد ولا بالبنت ولا بالزوجة ولا بالصحة. أمور سبحان ربي، وهو الحكيم في عطائه وهو الحكيم في سلبه. خلي بالك من دي، هو الحكيم في عطائه وهو الحكيم في سلبه، أي في منعه. ليه؟ أنا كعبد حين أعطي ولدا من أولادي فأنا أدعي الحكمة في عطائي وأنسب الحكمة لنفسي، أقول أنا بعطي الولد ده أنا أكافئه لأن ولد يستحق المكافأة. طب الولد اللي أنا ضربته وعاقبته، أقول أيضا أنا حكيم في عقابي له وفي ضربي له، أنا حكيم لأنه أخطأ ويجب عليه أن أصحح له الخطأ لأنني نصحته مرارا وتكرارا ولم ينتصح، وآن الأوان لأن أعاقبه عقوبة بدنية، والعقوبة البدنية مشروعة أيضا في السنة وفي القرآن. طيب، فأنا أدعي الحكمة لنفسي حين أعطيت وأزعم الحكمة لنفسي حين منعت حين عاقبت، فأنا أدعي وأنسب الحكمة لنفسي في عطائي وفي منعي، وأنفي الحكمة عمن وهبني الحكمة في عطائه وفي منعه. الله حين يعطي فهو حكيم، وحين يأخذ فهو حكيم، وحين يسلب فهو حكيم، وحين يمنع فهو حكيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الشاهد أيها الأفاضل أن الله عز وجل وزع الرزق بين العباد. ليه؟ لأنه لو سوى وساوى بين العباد في المال، لو كل العباد سواء في المال، على سبيل المثال كل واحد معاه مليون مثلا، قسمت الملايين وكل واحد معاه مليون مثلا من كل الخلق، طب بالله عليك هتلاقي سباك يشتغل عندك؟ هتلاقي عامل نظافة يشلك؟ مستحيل. خلاص ما هو مستغني عنك، معاه مليون زيه زيك. إنما شاء الله أن يجعل هذا التفاوت في الرزق ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، من السخرة أي من العمل، لو لم يوجد الفقير للمال لما وجدت أنت من يعمر هذا الكون من أصحاب الأموال. أرجو أن ينتبه الناس إلى هذه اللطيفة ليعلم الخلق جميعا أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه حكيم سبحانه وتعالى في خلقه، فجعل هذا التفاوت في الرزق بين الخلق وبين العباد لعمارة الكون ولتسير حركة الحياة في الكون ولا تتعطل ولا تتوقف. طب إيه هو الرزق بقى؟ ما هو الرزق؟ الفلوس؟ لا 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 يا راجل، دي صورة من صور الرزق. المال ده جزء يسير جدا من الرزق. أمال إيه هو الرزق؟ أجمل تعريف للرزق ما قال ابن منظور في لسان العرب، قال إيه؟ قال الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. لا تاني، الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا، يعني كان هذا الرزق ماديا كان أو معنويا. يبقى المال رزق، لا خد بقى أعلم كده، الإيمان رزق، حب الله رزق، حب النبي رزق، حب الأنصار رزق، حب المهاجرين رزق، حب آل بيت النبي رزق، حب العلماء رزق، حب الأولياء رزق، الولد الصالح رزق، الزوجة الصالحة رزق، الصحة، الحب، العطاء، الوجه الجميل، الخلق الجميل، المال، كل هذا من الرزق. فالرزق أوسع مدلولا من المال، الرزق أوسع مدلولا من المال. وعليه تستطيع أن تقول بأن الله قد سوى بين العباد في الرزق مش في المال. أرجو أن يكون الجواب دقيقا، لا في الرزق، لكنه جعل هذا التفاوت بين الخلق في المال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وإلا أنا يعني أذكر موقفا لرجل من أهل الفضل جدا، هذا الرجل ما شاء الله وسع الله عليه جدا من أصناف المال، أسأل الله أن يتم عليه النعمة، لكنه حرم من الذرية، حرم من الذرية، ورجل يعني أحسبه من الصالحين ولا أزكيه على الله، راكب عربيته ما شاء الله عربية مرسيدس أحدث موديل، ومشى على مجموعة، مر على مجموعة من إخواننا العمال، عندنا الإخواننا يعني المصريين عندهم طرفة جميلة، فأول ما مر كده بالعربية والعربية كانت يعني مضل السنة، وماشوا هم قاعدين ياكلوا عيش وفول وطعميه وبصل اخضر، وما شاء الله اكله يعني من امتع الاكلات، طعميه وفول وبصل اخضر وحاجه فل حاجه يعني تجوع. وبعدين مر سبحان الله وهم فاول ما شافوا العربيه مرت عليهم كده، ايوه يا عم هي دي الناس اللي عايشه يا سيدي، ايوه يا سيدي. فالراجل سبحان الله ورجل صالح جدا سمع الكلمات فابتسم، قال للسواق اقف اقف، السواق قام واقف، اول ما وقف قام ايمن جر قال ما تجروش فقطعه، والله ما تخاف، والله لا تيجي، تعال جرع انت وما تبقى خليك راجل يا جرع، تعال اقعد يا وقام راجعين، قام قاعد معاه. قال له انت اسمك ايه؟ اسمه فلان، راجل حكيم يعني متجوز. قال له اه. قال له مين اللي قال؟ قال والله يا بيه ما قلنا. قال بس ما تخافش يا اخي ما تخافش، عندك عيال؟ قال له عندي عيال. عندك ايه يا ابن؟ قال له عندي 3 ولاد وبنتين. قال له ما شاء الله ربنا يخليهم لك. قال له طب تاكل ايه؟ قال له باكل عيش وفول وطعميه وبصل. يا سيدي يا بيه ما لناش ده طعام الغلابه يا بيه. قال له ماشي، طب انا هعرض عليك صفقه. قال له اتفضل. قال له انا مريض وزارع كبد، انا مريض وزارع كبد ومتجوز وما عنديش عيال، بس عندي فلوس تشيل الشيله بتاعتي كلها بكل اللي فيها وتديني شيلتك كلها بكل اللي فيها، انا نفسي اكل سندوتش طعميه، نفسي تشيل كل شيلتي وتديني كل شيلتك. قال له لا يا بيه، لا يا بيه، انا راضي قوي باللي انا فيه يا بيه، ربنا يشفيك يا بيه. يا عم ارضى يا عمي، ده ربك حكيم، والله العظيم حكيم، والله العظيم حكيم وعدل وعدل، بس انت اللي مش واخد بالك، انت اللي مش راضي وانت اللي مش راضية، انت دايما متطلع وعينك اللي فوق، ما تبص اللي تحت يا اخي. النبي قال كده، الا تنظر الى من هو فوقك وانظر الى من هو دونك فانه اجدر الا تزدري نعمة الله عليك، عشان ما تحتقرش فضل الله عليك وتحقر نعم الله عليك. المهم مش عاوز اطول، بس من التأصيل للرزق بهذا المعنى أستطيع أن أقول بأن الله عز وجل قد سوى بين عباده، لكن فاوت بين عباده في المال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولا شك ولا ريب أن رزق ربك خير مما يجمعون. طيب الأخت تقول عندي دايما سوء ظن بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لو حصل ابتلاء أقول ربنا غير راضي عني وأنا دايما متشائمة. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم سوء الظن به سبحانه وتعالى. الظن بالله نوعان، ظن محمود وظن مذموم. الظن المحمود هو أن تظن بالله ما يليق بأسماء جلاله وصفات كماله، هو أن تظن بالله ما يليق بأسماء جلاله وصفات كماله. والظن المذموم هو الظن السيء، ظن الجاهلية، هو الظن السيء، هو أن تظن بأن الله إن تبت إليه لا يقبل توبتك، ده ظن سيء لا يليق بمن عرف اسم العفو والغفور والرحمن والرحيم والكريم، لا يليق، لا يليق بمن عرف أسماء الله، بمن عرف أسماء الله وصفات الله أن يظن به ظن سوء. قال شيخنا ابن القيم: من ظن بالله أنه لا يقبل توبته إن تاب إليه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن بالله أنه لا ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن بالله أنه لا يستجيب دعاء من لجأ إليه وأخلص إليه الدعاء فقد ظن به ظن السوء، وهكذا وهكذا. والظن المحمود هو أن تظن بالله خيرا، هو أن تظن به الرحمة والمغفرة والعفو والقدرة والقوة والعظمة والجلال والخلق والرزق والتدبير إلى غير ذلك من مما تحمله الأسماء والصفات من معاني جليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقول كما في الصحيحين عن رب العزة في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتني يمشي أتيته هرولة. وفيه رواية من أجل الروايات وأرقها في رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا سلام، فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن ظننت بربك خيرا فهو الخير وهو الظن المحمود، وإن ظننت بربك شرا فهو الشر وهو الظن السيء والظن المذموم. فأنا أقول لأختنا الفاضلة: لا ينبغي لمؤمنة تؤمن بالله ورسوله وتعرف أسماء الجلال وصفات الكمال أن تظن بالله ظن السوء أبدا، ولا يجوز لها أن تتشاءم. المؤمن لا يتشاءم والمؤمنة لا تتشاء أبدا، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقول: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل. حديث في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح، حديث ابن عباس: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، تشاؤم، وما منا إلا، إلا إيه؟ إلا وقد يجد هذا الخاطر قد يخطر على قلبه من آن لآخر، ولكن يذهبه الله بالتوكل. ما هو التوكل؟ التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. طيب يا مولانا، ده النبي عصام يقول: لا شؤم إلا في ثلاث، الدار والدبة والزوجة. هذا تخصيص لهذا التعيين وتقييد لهذا المطلق، لهذا المطلق، بمعنى قد تكون الدار شؤما على صاحبها فلا تكون عونا له على طاعة الله، وقد تكون الدبة كذلك، وقد تكون الزوجة كذلك. نسأل الله أن يهب لنا من أزواجنا وأولادنا قرة أعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد أيها الأفاضل: لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة أن يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، أن يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن قد ألمح من سؤال الأخت يعني شيئا دقيقا، قد ألمح أنا من سؤال الأخت شيئا دقيقا، ألا وهو أن الظن مراتب، يمكن ده قصد الأخت من السؤال. الظن مراتب يعني إيه؟ خلي بال حضرتك، المرتبة الأولى ظن رجل يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه ويقف عند حدوده، وهو يظن بالله تبارك وتعالى خيرا أن يقبل الله منه أعماله وأن يرحمه. هذه أعلى مراتب الظن بالله، يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحدود ويظن بالله تبارك وتعالى أن يتقبل الله منه، هذه أعلى مراتب الظن بالله. طب المرتبة الثانية، ظن رجل يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد لكنه يفرط أحيانا ويضعف أحيانا ويزل في المعصية أحيانا فيجدد الأوبة والتوبة والندم والبكاء والعودة إلى الله، وهو يظن بالله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى لن يخذله ولن يرده، وهذا أيضا ظن محمود لكنه في المرتبة الثانية بعد المرتبة الأولى. خلي بالك من التأصيل، ده كلام كبير وكلام غالي، وده كلام شيخنا عبد القيم، أنا ما بجيبش حاجة من عندي، خلي بالك يعني سنة واحد يقول لك ده الشيخ يعني بصل نفسه ولا حاجة، لا ما فيش حاجة من عندي والله، أنا عالة أقولها بكل ثقة، أنا عالة على الأئمة وعلى السادة وعلى العلماء، ولم يتركوا لنا شيئا إلا وقد بينوا، أنا بس ناقل فقط، لكن أرجو الله أن أكون ناقلا أمينا، ناقلا واعيا، فاهما صادقا، إنه لذلك القدر عليه. طيب يبقى المرتبة الثانية من مراتب الظن، ظن رجل يعمل صالحا يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحدود ولكنه يزل أحيانا ويضعف أحيانا، هذا يظن بربه إن تاب إليه أن يتوب الله عليه، هذا ظن محمود أيضا. خلي بالك بقى، وأنا أتصور أن ده قصد الأخت من السؤال. المرتبة الثالثة بقى مراتب الظن، ألا وهي ظن رجل لا يمتثل الأمر ولا يجتنب النهي ولا يقف عند الحد ومع ذلك يظن أن الله سيدخله الجنة، وهذا ظن مذموم، وهذا ظن مذموم. قال الحسن البصري إن قوما ألهتهم أماني المغفرة وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا وكذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. أرجو أن يكون الجواب واضحا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا لكم حسن الظن به، إنه لذلك القدر عليه. وليس بالضرورة أن يكون الابتلاء علامة من علامات عدم الرضا، فلقد ابتلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وابتلى الله الأنبياء جميعا، بل ولما سئل نبينا كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقد أصلت قبل ذلك أن للبلاء مراتب واضحة، المرتبة الأولى التمحيص، ولا يتسع الوقت للتفصيل هنا، التمحيص، والمرتبة الثانية التطهير، والمرتبة الثالثة رفع الدرجة عند الملك القدير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا وإياكم، إنه لذلك والقدر عليه. الأخ يقول يجوز أن أعمل عمرة عن نفسي وعن والدتي؟ للعلماء في هذه المسألة يعني أقوال كثيرة، وهي مسألة يعني مختلف فيها بشدة بين سادتنا وعلمائنا وإمتنا. منهم من لا يرى الجواز، منهم من لا يرى الجواز، من لا يرى جواز تكرار وتعداد العمرة في سفرة واحدة، يعني أنت الآن تسافر للعمرة، فمن السنة أن تؤدي عمرتك وأن تكثر بعد ذلك من الطواف فقط، وأن تكثر من الدعاء لأمك أو لأبيك أو لمن تريد. هذا قول أول لعلمائنا، هذا قول أول لعلمائنا، واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة شوقهم للبيت بعدما منعوا من بيت الله الحرام، مع شدة شوقهم للبيت حين أتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنهم أن واحدا منهم كرر العمرة، وأن واحدا منهم ذهب إلى التنعيم ليأتي بإحرام جديد ليكرر العمرة. فقد رأيت أنا مرة أحد أحبابي في مكة تزادها الله شرفا حالق جزء من هنا وبعدين شوية هنا وبعدين شوية، فبسأله بقول له ليه كده أخي، يعني ليه المثل دي؟ قال لي لا يا شيخ، ده انا بس ديت ده عمره للحلقه دي عمرتنا، والحلقه دي عمره ابويا، والحلقه دي عمره امي، والحلق وعمل كم. فسبحان الله انا لم اعلم دليلا من فعل الصحابة رضي الله عنهم أن واحدا منهم كرر العمرة مع شدة شوقهم لبيت الله ومع شدة حبهم للطاعة بلا منازع، لا وجه المقارنة بيننا وبين هؤلاء الأطهار الأخيار. طيب، يبقى القول الأول لا يرى تكرار العمرة في السفر الواحد أو في السفرة الواحدة. القول الثاني قالوا ولما تمنعون ما وسع الله، ولما تضيقون ما وسع الله، ولماذا لا يكثر الإنسان من العمرة، لا سيما وأن السفر الآن إلى العمرة أصبح أمرا شقا ليس يسيرا على كل أحد. فلو أن إنسانا هيأ الله عز وجل له هذا وأراد أن يكثر من العمرة، فما الدليل على منعكم من فعله؟ ويبقى دليل البراءة الأصلية قائما، ألا وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك، فيبقى دليل البراءة الأصلية موجودا، ألا وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع من تكرار العمرة، ولم يثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واستدلوا أيضا بأمره عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة أن تذهب إلى التنعيم لتأتي بعمرة بعد الحج، وإن كان في هذا الدليل يعني إن كان هذا الدليل مردودا عليه لا ينبغي أن يستدل به أنصار الفريق الثاني، لأن أم المؤمنين أصلا جاءت محرمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة من المدينة النبوية، جاءت محرمة من ذي الحليفة، وهي أرادت فقط أن تأتي بعمرة مع الحج حتى لا تحرم من العمرة مع الحج كما فعلنا زوجات النبي رضوان الله عليهن. الشاهد أنها كانت محرمة بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تبدأ إحرامها للعمرة أو في النسك هذا من التنعيم، وإنما هي جاءت محرمة من ذي الحليف. الشاهد أن القول الثاني يرى جواز تكرار العمرة، وإن أردت مني أن يكون عملك مكتملا بإذن الله وأن تكون عمرتك لأمك صحيحة كاملة فاسمع ما أقول لك. أو إذا أردت أن تحصل أجر العمرة لأمك بعد عمرتك لنفسك أجرا كاملا ولا خلاف على فعلك إن شاء الله تعالى، إن أردت ذلك فاسمع ما أقول لك. إما أن ترجع إلى المدينة النبوية لتشرف وتسعد بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه، لتهل بعمرة أخرى لأمك من ميقات المدينة من أبيار علي، وتؤدي العمرة كاملة وهي عمرة صحيحة تامة لأنك أنشأت للعمرة سفرا جديدا من الميقات، أو إن لم تستطع أن تذهب إلى المدينة فاجتهد في أن تذهب إلى ميقاتك أنت إن كنت من أهل مصر، ألا وهو رابغ، اركب سيارة من مكة بعد أداء العمرة وبعد ما تستريح يوم أو يومين، واذهب مباشرة إلى الميقات مرة أخرى، إلى ميقاتك أنت، إلى رابغ، إلى رابغ وهو ميقات معروف حوالي 70 كيلو أو أقل أو أكثر، اذهب واركب السيارة وتحرم من هنالك من الميقات إحراما جديدا، وتقول لبيك عمرة عن أمي، وبذلك تخرج من الخلاف الوارد بين العلماء في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وإن تعذر عليك وأديت العمرة من التنعيم فأنا لا أرى بأسا بذلك، والله تعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. الأخت لا تتمكن من صلاة سنة الظهر القبلية، فهل يجوز لها أن تصلي السنة بعد الظهر بعد صلاة الظهر؟ والجواب نعم بلا خلاف، من فاتته السنة القبلية فلا حرج عليه أن يصليها بعد الظهر أي بعد الفريضة، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج عليك إن شاء الله. شخص لا يريد صلاة الجماعة لأن الإمام يسرع، ابحث عن جامع آخر، ابحث عن جامع آخر، لكن لا تحرم نفسك من فضل صلاة الجماعة. لا تتأخر عن الجماعة إلا لعذر من طعام أو شراب أو مرض أو نوم أو مطر شديد أو ظلمة حالكة تخشى على نفسك فيها الهلاك، لكن لا تضيع صلاة الجماعة. فإن وجدت الإمام يسرع بصورة مخلة فانصحه أولا، انصحه أولا، انصح الإمام أولا بأسلوب جميل مهذب رقيق، ويا حبذا لو دفعت له كتابا من كتب الصلاة، يا سلام لو تدي له مثلا كتاب حكم ترك الصلاة للشيخ ابن القيم، يا سلام، من أمتع الكتب، من أمتع الكتب، يعني كتاب هيعلمك ويفقهك ويرقيك مع الله سبحانه وتعالى وتستشعر فيه مشاعر عجيبة جدا، رسالة تارك الصلاة لشيخنا ابن القيم رحمه الله، أو تعطيك كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، يا كتيب صغير جميل، يعني كأنك ترى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير وحتى التسليم، من التكبير وحتى التسليم بالدليل، كل حركة بالدليل والدليل الصحيح. جزا الله شيخنا الألباني عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله علماءنا وسادتنا وإمتنا، وجمعنا بهم مع إمام النبيين وسيد المرسلين في الفردوس الأعلى. طيب، فانصح للإمام، وإن عجزت عن النصح له بأسلوب جميل قدم له كتابا أو شريطا، أو شريطا أكثر من شريط في مسألة الصلاة والخشوع في الصلاة، في أربع أشرطة في الخشوع في الصلاة، ممكن حضرتك تأخذهم من على الموقع عندي أو من أي مكان وتدهم له هدية أو لأي عالم من علمائنا أو أي شيخ من شيوخنا وطالب من طلاب العلم، فلا بأس إن شاء الله تعالى. لكن انصح له، فإن يعني أصر الرجل وهو إمام رسمي من قبل الجهات الرسمية ولا تستطيع أن تنحيه لأنت وأهل المسجد بأسلوب مهذب لتختاروا إماما آخر لا تملكون ذلك، فابحث أنت عن جامع آخر، ولو كثرت خطاك إلى بيت آخر من بيوت الله فهذا أعظم وأجرا لك عند الله. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم صلاة الجماعة حتى نلقاه. الأخت تقول نسيت صلاة الفجر فماذا أفعل؟ يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين أذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين أذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أسرع حتى أجيب على بقية الأسئلة، وسامحوني على الإطالة في أول النصيحة حتى نخطو على الطريق خطوة عملية. أخونا محمد من الجزائر، أحبك الذي احتني فيه وجزاك الله خيرا أخ محمد. الخطوة نصيحتي لك والإخوان جميعا في كلمتين اثنتين هما أغلى نصيحة أقدمها، وهي نصيحة نبوية. ففي صحيح مسلم من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ أحمد لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فنصيحتي لك يا أخ محمد والإخوان في شعب الجزائر ولإخواننا المسلمين في كل أرجاء الأرض، قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان والاستقامة هذه خطوة على الطريق، على طريق النجاة وعلى طريق السعادة، بل هذا هو طريق النجاة، الإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أما سؤال أخينا الحبيب عن الذكر الجماعي بالكيفية التي ذكرها، أن يقوم يعني أحد الإخوة يرددون جماعة بعد الصلاة أذكارا معينة أو ذكرا معينا أو وردا معينا، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ما يعنيني أخي الحبيب، كل ما يعنيني يا أخ محمد أنت وجميع أحبابي وإخواني في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي ليبيا وفي مصر وفي كل مكان من أرض الله، كل ما يعنيني هو كيف نحول البدع إلى سنن. أنا لا أريد أن نحدث فتنا في بيوت الله أو في المساجد، وإنما أريد أن نتحرك بين آبائنا وبين إخواننا الذين درجوا على مثل هذه الأعمال في المساجد من سنوات طويلة، أريد أن أتحرك ونتحرك بينهم بأدب وبحب وبحكمة وبرحمة، وألا نشعرهم بالعداء وألا نشعرهم بأننا أعلى منهم، وإنما بأدب جم وبحب للخير خالص، ونعلم آباءنا وإخواننا السنة بأدب صاحب السنة وبخلق صاحب السنة، ووالله العظيم ستتحول البدع بإذن الله إلى سنن. لكن إذا كان المتحرك بين الناس متخلقا بأخلاق صاحب السنة. إنما لو أنا ذهبت إلى أبائنا حتى وهم على أي عمل من هذه الأعمال، وإن كنت أرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها ولم يفعلها الصحابة بهذا الطريق، وأنا أريد أن أرد جماعة المسجد إلى فعله عليه الصلاة والسلام، فكيف أردهم إلى فعله وأنا مخالف أصلا لخلقه وفعله في الدعوة وفي البلاغ وفي المنهج؟ فأنا أنصح شبابنا ألا يحدثوا فتنا في بيوت الله، وإذا أرادوا التغيير فبخلق البشير النذير، بأدب جم وبحكمة بالغة وبتواضع شديد وبرحمة، لما اقترب من والد من أباك وبص راسه يا أخي وقبل يده، والله العظيم أنا أفعل ذلك، والله العظيم أنا أفعل ذلك. يستغرب ده فلان ده يا شيخ بتبوس إيده، آه يا عم ده في مقام والدي يا أخي، والدي يا سلام، لتكسر عنده حواجز أنت بتعملها لله وأنت عاوز منه شيء، أنت لا تريد منه دنيا ولا تريد منصبا، وإنما تريد أن تدخل إلى قلبه حب السنة، فبخلق صاحب السنة يخلينوا في أيدي إخوانكم ولينوا لإخوانكم ولآبائكم. أنا أنصح شبابنا بالتحرك بين الناس برحمة عالية جدا وبأدب عالي جدا وبحكمة وتواضع، لا نريد أن ينفر الناس منا، ولا دول ولاد أدب، دول ما عندهمش خلق، دول عندهم كبر. ليه وإحنا أصحاب المنهج الحق، أصحاب الحق، قال الله قال رسوله بفهم الصحابة، هو ده المنهج الحق، ورب الكعبة هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ده قرآن، بس بنفهم القرآن بفهم النبي وفهم الصحابة، هو ده الحق. إزاي يبقى معنا الحق ونخسر الحق؟ لأن احنا أسأنا إلى هذا النور الذي نحمله، أخلاقنا سيئة، وما أبرئ نفسي، أرى والدا من أبائنا الكبار مثلا ومخالف، يعني ينفع مثلا ينفع بعد ما نصلي وأب من أبائنا يمد لي إيده مثلا ويقول لي حرما، أقول له بدع إيه ده خلق ده، والله العظيم هذا حصل، ده خلق ده، والله ما ينفع، والله لا من أخلاق النبي ولا من أخلاق السلف. لا أعلمه ابتسم في وجهه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك، ربنا يبارك فيك وطلع إزازة الطيب طيبه، ولو معك سواك غير مستعمل أعطيه وأعطيه زجاجة الطيب بخلق جم. وبعدين علمه بقى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي وقت مصفحة ولا وقت ذكر ولا وقت أذكار الصلاة؟ إنما يمدي لي يده سلام عليك وقال له بدعة وقوم ضرب إيده كده، هذا لا يليق يا أخي. زي ما قلت لكم قبل كده، أنا رأيت هذا بعيني وسمعته بأذني، بتوضى في مكان المعين لصلاة العصر والمؤذن أقام الصلاة، كنا في بلد ما، واثنين، واحد كان مسافر وأقبل الثاني بتوضى وبدأ يصفح بعض ويعنق بعض والحمد لله على السلامة، والمؤذن بيقيم الصلاة، فداخل أخ كل أسف عاوز ينصح الأخين إن هم يسرعوا شوية عشان يدخلوا يصلوا، فلقيته بيقول لهم ما تصلي يا حمار أنت هو الأول. تركت الوضوء التفت إليه قلت أعوذ بالله، فقلت الأخين ما تصليش يا أخي أنت وهو ما تصلوش، نظرت قال كيف يا شيخ ما تصلوش، قلت له ما تصلوش، قال كيف يا شيخ ما صلوا، قلت له هو الحمير بتصلي، ربنا ما فرضش الصلاة على الحمير يا حبيبي، أنت بتقول له صلي يا حمار أنت، هو الحمير ما بتصليش. قال أنا آسف، قلت له تأسف لإخوانك يا أخي، يا أخي ده سوء أدب، يا أخي دي مش دعوة، يا أخي ده مش خلق، والله ما هنعرف نغير القلوب ولا نغير أحوال الناس بهذا الجفاف وبهذه الغلظة بهذه القسوة وبسوء الأدب هذا، والله ما نعرف. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا، يا خبر مش ممكن، آية مش ممكن أبدا، موسى وهارون يقول لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى قولا لينا، إن كان هذا حلمه بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمه جل وعلا بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ بالراحة شوية يا محمد، أنت وإخواننا في الجزائر وفي كل مكان، بالله عليك وأنا بقول لكم بحب، لا تحركوا بين الناس بأدب جم وبحب شديد لآبائنا وإخواننا برحمة عالية، ويبدأ نقل السنة بأدب السنة وخلق صاحب السنة، وثق تماما أنك إن فعلت ذلك وصبرت ستتحول كل بدعة قولية أو عملية في مسجدك أو في قريتك وفي حيك بل وفي مدينتك إن تحركتم بهذا إلى سنة. أسأل الله ألا حرمناكم الاتباع، إنه لذلك والقادر عليه. طيب بعد رمي الجمرات يوم العيد هل يجوز التحلل؟ نعم يجوز التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة، اللي هي رمي جمرة يوم النحر يوم العيد، ترمي الجمرة وتحلق شعرك وتتحلل التحلل الأول، فالراجح أنه لا يجوز التحلل الأول إلا بعد نسكين من الأنساك، إما أن ترمي الجمرة وتحلق، وإما أن ترمي الجمرة وتطوف، وإما أن ترمي الجمرة وتذبح إن كنت متمتعا أو قارنا. لك أن تتحلل بعد نسكين أيا كان نوع النسكين. التحلل الأول فقط، التحلل الأول يعني إيه؟ يعني تخلع ملابس الإحرام وتغتسل وتتطيب ولا تقرب امرأتك حتى تتحلل التحلل الأكبر، ولا يكون التحلل الأكبر إلا بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلقة أو التقصير والطواف طواف الإفاضة. إذا أديت هذه الأعمال يجوز لك أن تتحلل التحلل الأكبر ويحل لك النساء إن كانت زوجتك معك والله أعلم. طيب، هل ورد عن ابن تيمية أنه كان يرفع يديه بين الأذان والإقامة ويقول يا حي قم إلى آخره 40 مرة؟ هذا لم يثبت عنه رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، المضابط في الخلطة ذكرته بفضل الله، وكذلك استغناء عن الناس يكون نفس جواب الخلطة، يستغني عن الناس على قدر يعني استغنائه عنهم ولا يخالطهم إلا على قدر حاجته لهم الله تعالى أعلم. طيب، إذا أوت المرأة لفراشها فلا أن تتوضأ؟ نعم، لو توضأت أيضا في فترة العذر الشرعي فلا بأس، لا بأس، هذا من باب النظافة وليس من باب الطهارة للصلاة أو للعبادة. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فلو فعل ذلك فلا أرى دليلا يمنع والله تعالى أعلم، لكن لا يجوز لها أن تصلي أو أن تصوم. شروط الحب في الله أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وإلا لا يسمى حبا في الله عز وجل. أمي وجدت مبلغا من المال أقل من 100 جنيه، عليها أن تعرف بهذا المبلغ في المكان الذي وجدته فيه، والسنة أن تظل تعرف بهذا المبلغ عاما كاملا، فإن تعذر أن يتعرف على هذا المبلغ أحد فلها أن تتصرف في هذا المبلغ كيف شاءت، إما أن تنتفع به هي وإما أن تتصدق به في أي مسجد من المساجد أو لأي أسرة فقيرة بنية أن يكون الأجر لصاحب هذا المبلغ والله تعالى أعلم. والسؤال الأخير، الإخوة الذين يقومون بتنزيل بعض الكتب من على الكمبيوتر ككتب أنا، كتاب حقيقة التوحيد أو جبريل يسأل أو 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 إلى آخره بفضل الله، فأنا يعني أبيح لهم ذلك وأحل لهم ذلك ما دام النفع بفضل الله تبارك تعالى متعديا للمسلمين وليس للتجارة. أما التجارة فلا، لأن هذه الكتب لها حقوق وهذه الكتب ليست لي، يعني هذه الكتب ليست لي وإنما أنا يعني أخذت حقي أنا وسلمت هذه الكتب لأصحاب المطابع، فليس من حقي أن أقول هذا، اللهم إلا إذا كان من أجل الدعوة ومن أجل الاستفادة فلا بأس إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الإخلاص والقبول وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وأحمد الله أن وفقت للإجابة على كل الأسئلة التي طرحت علينا في لقاء اليوم هذا، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. ولا أنسى أيها الأفاضل أن أذكركم بموقع قناة الرحمة، فكل من احتاج إلى أي مادة من المواد سواء في الفتاوى أو في أي حلقة من الحلقات أو في أي برنامج من البرامج، يعني من أراد أن ينزل هذه الحلقة أو هذا البرنامج أو ذاك، فعليه أن يرجع بفضل الله إلى موقع قناة الرحمة، واستجدون العنوان موجودا بإذن الله تعالى أمامكم الآن على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق.